الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده، وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت، فهذا خطأ وسفه في العقل وضلال في الدين. أما كونه سفها في العقل، فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب ويتوب. وكونه يموت فإنه لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله. لذلك يقال لهذا: لا تفعل، فإن هذا سفه في العقل. أما كونه ضلالا في الدين، فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، النهي للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله. المؤمن يجب عليه الصبر إذا أصابته الضراء، فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين: الأول تكفير الخطايا، فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه. الشيء الثاني أنه إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه يثاب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا راض به. وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يكون من المحسنين فيزداد في بقاء حياته عملا صالحا، التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول، والتسبيح والعمل الصالح يبقى ولا يزول. قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا بقيت ولو على أذى ولو على ضر فإنك ربما تزداد حسنات، وإما مسيئا قد عمل سيئا فلعله يستعتب، أي يطلب من الله العتبة، أي الرضا والعذر، فيموت وقد تاب من سيئاته. فلا تتمنى الموت، الأمر كله مقضي. ربما يكون في بقائك خير لك أو خير لك ولغيرك، فلا تتمنى الموت، بل اصبر واحتسب، فإن الله سيجعل بعد عسر يسرا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، كأن يصاب الإنسان بمرض شديد أو بفقر شديد أو بدين متعب، فيدعو الله أن يميته حتى يستريح من هذه الدنيا. هذا حرام لا يجوز، لأنه لو مات فلن يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة وهو أشد وأشد. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى الموت للضر ينزل بك. قابل هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، واعلم أن دوام الحال من المحال، والله تعالى يقدر الليل والنهار ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه. إن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تتمنى الموت لضر نزل بك. أما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة، إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن، أو سادت أفكار فاسدة أو ديانات منحرفة أو غير ذلك، فهذا أيضا لا يتمنى الإنسان بسببه الموت، لكن يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فأسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون. وإلا فليصبر، لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرا للمسلمين، يدافع عنهم ويناضل ويساعد المسلمين ويقوي ظهورهم. لكن يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأنت لا تدري وجه الخير في ذلك، فاجعل الأمر إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا دعوت بهذا الدعاء فإن الله تعالى يستجيب دعائك. في الحديث دليل على جواز الشرط في الدعاء، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فهذا شرط في الدعاء. فالحديث دليل على جواز الشرط في الدعاء، أن تشترط على الله عز وجل في الدعاء. جاء ذلك في نصوص كثيرة كآية اللعان، فإن الزوج في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في الدعاء لا بأس به. حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه، دخلوا عليه يعودونه بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين. المسلمون كانوا في العهد الأول فقراء، أغناهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالغنائم الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله تعالى وحده، كما قال سبحانه وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال سبحانه ومغانم كثيرة يأخذونها. لما فتح الله على المسلمين كثرت الأموال عندهم، فزادت ونمت، فحصل لبعضهم ترف، وصار بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كانوا عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد، على ما قبض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريض اكتوى 7 كيات. الكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله، 3 أشياء نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنها بها الشفاء بإذن الله: الكي والحجامة والعسل. هذه 3 من أنفع ما يكون بإذن الله تعالى. هناك بعض العلل لا ينفع فيها إلا الكي، كذات الجنب، ورم يصيب الرئة فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عز وجل بأسباب. هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي. كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الأدوية وغيرها ولا ينفع، فإذا كوي برئ بإذن الله تعالى. خباب بن الأرت رضي الله عنه كوي 7 كيات، ثم جاءه أصحابه يعودون فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإنسان لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، يعني في البناء، لأن البناء إذا اقتصر الإنسان على ما يكفيه فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة، يبني له حجرة تكفيه هو وعائلته، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق كانت بيوته حجرة، لكل زوجة من زوجاته حجرة ليس فيها أكثر من ذلك، وعند قضاء الحاجة كانوا يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجاتهم، لأنه لم يكن في البيوت وقتئذ تلك الكنف التي تتخذها الأعاجم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعافها ونكرهها. من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة، يعني الفقراء، يتطاولون في البنيان في علوه في السماء أو في تزويقه وتحسينه، فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر الإنسان عليه، اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه، أو يجعل غلته في سبيل الله أو ما أشبه ذلك، فهذا يؤجر عليه، لكن بناء يسكنه هذا ليس له فيه أجر، بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر، مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن. الآن عندنا فقراء يستدين الواحد منهم إلى 10 سنين أو 15، وإن طال الأجل إلى 20 سنة، من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار الجميلة، أو من أجل أن يضع له أقواساً أو شرفات، وهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة. وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة وليس فيه تفاخر ولا صرف ولا استدانة من أحد، فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.